من أرشيفنا الثيوقراطي، رواية لا تنسى أتت في حينها. يا لها من رواية لا تنسى! هذا ما عبر عنه كثيرون حين شاهدوا رواية الخلق التي أتت في حينها لتترك بصماتها في أذهانهم. والحق يقال إن رواية الخلق قدمت شهادة واسعة تسبيحا ليهوى قبيل الموجة العارمة من الاضطهاد التي أطلقها نظام هتلر على شعب الله في أوروبا. لكن ما هي بالتحديد رواية الخلق هذه؟ عام 1914 صدرت رواية الخلق المصورة التي أنتجها المركز الرئيسي لشعب يهوى في بروكلين، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عبارة عن عمل ناطق عرض بالألوان طوله 8 ساعات، شمل فيلما سينمائيا وصورا منزلقة، وقد شاهده ملايين الناس حول العالم. وفي السنة عينها صدرت أيضا نسخة مختصرة من هذا العمل الفني، دعيت رواية يوريكا. لكن بحلول العشرينات كانت الصور المنزلقة والأفلام ومعدات العرض قد بليت، غير أن كثيرين أرادوا مشاهدتها، فقد سأل سكان مدينة لودفيكسبرغ الألمانية متى تعرض ثانية الرواية المصورة. فماذا كان الحل؟ تلبية لهذه الحاجة قام آنذاك ممثلون عن عائلة بيت إيلا في ماغدبورغ ألمانيا بشراء أفلام من وكالة أنباء في باريس فرنسا، وصور منزلقة من شركات تعنى بالرسوم البيانية في مدينتي لايبزيغ ودراسدن الألمانيتين. ثم جمعت هذه الأفلام والصور مع صور قديمة صالحة للاستعمال من الرواية المصورة. وقد عمل الأخ إريك فروست، وهو موسيقي موهوب، على تأليف ألحان ترافق الأفلام والصور المنزلقة. أما نص الرواية فاستند إلى كتاب الخليقة، لذا أطلق على الرواية المصورة المعاد إنتاجها اسم جديد هو رواية الخلق. كان طول الرواية الجديدة 8 ساعات كسابقتها الرواية المصورة، وهي عرضت على مراحل وفي أمسيات متتالية أمام مشاهدين في ألمانيا، سويسرا، لوكسمبورغ، النمسا وغيرها من الأماكن التي تضم جاليات ألمانية، فأطلعتهم على تفاصيل لافتة عن أيام الخلق، ألقت الضوء على تاريخ الكتاب المقدس والتاريخ الدنيوي، وأوضحت كيف خذل الدين الباطل البشر على مر الزمن. يروي إريك فروست: شجعت زملائي وخصوصا أعضاء الفرقة الموسيقية أن يستغلوا فترات الاستراحة أثناء عرض الرواية ليسيروا بين الصفوف ويقدموا للحاضرين كتبنا وكراريسنا الرائعة، فوزعنا كمية من المطبوعات تفوق ما كنا نوزعه في الخدمة من بيت إلى بيت. ويتذكر يوهانس راوتي منظم العروض في بولندا وما يعرف اليوم بالجمهورية التشيكية أن عددا كبيرا من الحاضرين أعطوا عناوينهم للشهود كي يزوروهم لاحقا، فمهدت هذه العناوين السبيل لزيارات مكررة مثمرة. وفي مطلع الثلاثينات كان الناس يحتشدون في الصلاة لحضور رواية الخلق، ما جعل شهود يهوى حديث الساعة. وبحلول عام 1933 كان زهاء مليون شخص قد تفرجوا على العروض التي نظمها مكتب الفرع هنا في ألمانيا. تتذكر كاتي كراوس: كي نتمكن من مشاهدة الرواية كنا نسير كل يوم من الأيام الخمسة مسافة 6 أميال، أي 10 كيلومترات ذهابا وأخرى إيابا، فنشق طريقنا عبر التلال والأودية والغابات. وتقول إلزي بلهارتز: أضرمت رواية الخلق محبتي للحق. ويذكر ألفرايت المندينجي أن والدته بعدما حضرت الرواية أعجبت بها إعجابا شديدا بحيث ابتاعت كتابا مقدسا وبحثت فيه عن كلمة مطهر، وبما أنها لم تجدها توقفت عن ارتياد الكنيسة واعتمدت. ويخبر الأخ فروست: عدد كبير من الناس اعتنقوا الحق بفضل رواية الخلق. لكن فيما استقطبت رواية الخلق أعدادا هائلة من المتفرجين، كان الحزب النازي يحكم قبضته على أوروبا، ما أدى إلى حظر نشاطات الشهود في ألمانيا في بداية عام 1933. ومن ذلك الحين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 عانى خدام يهوى في أوروبا الأمرين. فالأخ فروست مثلا قضى نحو 8 سنوات خلف القضبان، لكنه حافظ على أمانته وخدم لاحقا في بيت إيلة في فيسبادن بألمانيا. فما كان أروع رواية الخلق التي لا تنسى، فهي أتت في حينها لتشدد عزيمة مسيحيين كثيرين كانوا سيتعرضون خلال الحرب العالمية الثانية لتجارب وضعت إيمانهم على المحك. من أرشيفنا الثيوقراطي في ألمانيا. انتهت المقالة. للمزيد من المعلومات يمكنك أن تزور موقعنا على الإنترنت www.jw.org. نهاية المجلة.